نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث مالك عن ثابت ابن الأحنف، وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: رجل قال إذا تزوجت هذه المرأة فهي طالق، فإذا تزوجها هل تطلق قولا واحدا بإجماع أم في المسألة خلاف، وما الأصح؟ لا يقع طلاق. إيه نعم، فهل في المسألة خلاف ولا إجماع؟ طيب، فيها خلاف، والأصح ما ذكره أخوك. وكيف وقد جاء عن مالك قال بلغه عن عمر وعبد الله بن عمر وابن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار، كلها كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم أن ذلك لازم له، إذا نكحها يعني تطلق. أولا هذا بلاغ، ثانيا نعم ما رواه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة، احفظ ابن ماجه. وجاك واحد يستفتيك، سبحان الله قبل عدة أسابيع جاءني رجل يستفتيني في هذه المسألة، اتصل بي وعليكم السلام ورحمة الله، اتصل بي ووقع لهم شيء يشبه هذا أو أنهم دارت عندهم في المجلس، سبحان الله، يعني لا تزهد في شيء من العلم. قد يقول قال من يفعل هذا، هذه الجارة تزوجتها فطلقها، ويجي الزمان يتزوجها. هذا تستبعد شيء من العلم أن يقع لك حدثه، فقد يحدث. العلم مبارك، هذا نزل من الله، والله يعلم بشؤون خلقه المستقبلية. تقول لا أدرس باب العتق، باب أم الولد وأحكامها، ما تعرف الجهاد و السبي وكيف تدور الأحوال، فلا تستبعد شيء من العلم. فقبل أسابيع سئلت عن هذه المسألة، والصحيح ما ذكرتم قول من قال أنها إيش، أنها لا تطلق حتى تملك بنكاح، وذلك متفقين دائما نرجح بحسب الحديث صحة وعلى فهم السلف إذا احتمل الحديث إذا ما اختلفوا. أما إذا اختلفوا فنعمل أصول الفقه. نعم، أنهم أدرى منا بأصول الفقه رحمهم الله. فروى ابن ماجه عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل إيش؟ ملك. هكذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ سلمنا للحديث، وإذا جاء الحديث فحينئذ بطل نهر معقل. لا يلزم طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، وروي ذلك عن النبي من وجوه كثيرة. نعم، من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عن علي ومعاذ وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وسعيد المسيب وشريح وعدد من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة. طيب، السؤال الثاني، السؤال الثاني: امرأة تزوجت برجل كهل أو شيخ، فجامعها فاستبشرت خيرا، وإذا به بعد ذلك الفراش لم يمسها عام كامل. استبشرت ذاك الفراش، وإذا بعده ما في فراش، فإيش تصنع؟ انتظرته سنة، نسيتم إذن الدقة في المسألة. من ساعة ما ترفع إيه، لكن الرفع إخواني انتبهوا الآن، لابد من التدقيق في ذلك. سبب الرفع في العنة ما هو؟ عدم المس بالكلية. فإذا مس لاحق لها، لاحق لها ترفع. إذن عدم المس بالكلية، انتبه. نعم، فعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها، ما قال مسها مرة واحدة، كلام المسيب واضح، فإنه يضرب له أجل سنة، فإذا مسها انتفت العلة، علة العنة. نعم، انتفت. طيب، متى يضرب الأجل؟ منذ النكاح أو الخطبة أو الرفع للحاكم إذا لم يمسها بمرة، منذ الرفع للحاكم. فجاء عن ابن شهاب، نعم، أنه سئل متى يضرب له الأجل، أم من يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان. إلى السلطان حينئذ يضرب. نعم، واتفقوا أن ذلك إذا كان العنين سنة، يعني إذا كان حرا، إذا كان حرا. طيب، قال بعضهم: لماذا سنة؟ لا نؤجلها سنة. نعم، هي امرأته أبدا ولا تؤجل، الأصل بقاء ما كان على مكان، ما هناك دليل. وحكي ذلك الحكم أنه من قول علي. نعم، وروي عن هذا عن علي متصلا، هاني بن هاني قال: جاءت امرأة إلى علي فقالت: هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ قال: وأين زوجك؟ قال: فجاء شيخ قد اجتنح. نعم. فقال: ما تقول هذه؟ يعني كأنه في حالة يظل مثله لا يأتي النساء. الاجتناح الميل مع الاتكاء، خلاص ما في قوة. شوف الشيبة كبر كبر كبر، تضعف عضلات الظهر، وش اسوي؟ اي وين حني؟ فأرته حالته، قال: صدقت، ولكن سألها هل تنعم في مطعم أو ملبس؟ سألها فقالت لا. فقال: هل غير ذلك؟ قالت لا. قال: ولا من السحر؟ قال: ولا من السحر. قال علي: هلكت وأهلكت. فقالت المرأة: فرق بيني وبينها. قال علي: بل اصبري، فإن الله تعالى لو أراد ولو شاء أن يبتليك بشد من هذا فعل. إذن اصبري معها، هو زوجك. القول الصحيح، القول الأول، القول الأول. نعم. وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه، قول عمر. ومعناه قيل عند أهل العلم أنه كان قد أصابها قبل ذلك. إذا لا خلاف بين الصحابة، يقول ابن عبد البر في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع للسلطان، وجاء عن عمر وعلي وابن مسعود المغيرة رضي الله تعالى عنهم. طيب، الفرقة بينهم كيف تكون؟ طلاق ولا فسخ ولا اختلاف؟ طلاق ولا فسخ ابتداء؟ اختلاف أو إجماع؟ اختلاف. فقال بعضهم: الفرقة تطليقة واحدة كما عند مالك وأبو حنيفة وأصحابهما. نعم. وقال الشافعي والحسن: الفرقة بينهما فسخ. وأجمعوا أنها لا يفرق بين عني امرأته بعد تام سنة إلا أن تطلب ذلك وتختاره، هي تطلب وتختاره. فالطلب جاء من إيش؟ من جهتها. فقال الشافعي: لأن الفرقة إليها دونه لا تقع إلا باختيارها، إذن هذا فسخ. تعتد بكم؟ النين فسخ. على كل حال فسخ بحيضة، لكن هذا ينظر فيه لأنه النين ما أصابها، الحيضة ليش لبراءة الرحم، الله أعلم. طيب، ها ما يسمى النين. بعضهم قالوا القياس انه ايضا تصبر سنة، لكن الاتباع، هل الاتباع ان يكون اذا مسها افسد عليها المرافعة؟ الاتباع، لكن القياس قالوا لها أن ترفع. أنت أي هذا بناء على ما ذكره ابن عبد البر رحمة الله عليه. بناء على ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، ولكن على جهالة هذا إسناده يكون ضعيف. والمجهول لا تتسارع في الحكم بضعف إسناده عند الأئمة، أنه أحيانا يكون روى عنه جمع من الثقات ولم تسبر حاله، كالذهبي يقول ذلك فيمشى حاله، لكن على ظاهر جهالته ولم يبرر ابن عبد البر أو لم يبرر من أخذ به، الأصل نعم، يعني لا يخفى على ابن عبد البر أنه لا يقبل المجهول، لعله روى عنه جمع أو له شاهد عنده. إذا قلنا أنه احتج به أصلا، وهل العالم إذا احتج بحديث تحسين له؟ هذا فيه نظر، قد يكون من جملة مرجحاته وله شواهد أو قواعد، فالاحتجاج بحديث بعينه فيه نظر أن يكون احتج به وحده في الباب أو صححه كما ذكره العلم في ذلك. لكن هذا ما دام فيه مجهول يكون فيه نظر، لكن لا نسلم بذلك، نعتمد إذا كان احتج به نعتمد على الدراسة بحاله. طيب، رجل عنده 10 نسوة، 4 زوجات و6 إماء، فماذا يصنع؟ الأخ إذن يأخذ 4 ويترك الباقي، يبيعهن يعني مثلا. انتبه للسؤال، انتبه للسؤال. عنده 4 نسوة و6 إماء اشتراهن، فايش يصنع؟ خليه يقول الآن، الآن تبسم أدركها. ما يسوي شيء كذا، يتركهم 10؟ صحيح، ما يسوي شيء، ما في شيء يمنع من إبقائهم. لكن الكلام لو كان في الجاهلية، سمع تعدد كان مثلا من بريطان أو من أمريكان سكين، سمع تعدد وشاف له جاهلات بعد معهن أسلمنا ويسمعنا بتعدد، ما يعرفون كم، وكل يوم يتزوج واحدة، وش فيه يقول الإسلام تعدد، إلى نجمع له 10. نعم، فأي شيء تصنع إذا قابلته في المطار مثلا حوله 10 نساء كلهم زوجاته، تقول مسافر ما نكد عليه الآن ولا وش؟ ما في حكم، لابد الفور. بعض الناس كذا يتهاون، يأتي بأمور مرجوحة في ترك بيان الحكم. نعم، مثل يقول دحين ما يمكن نقول هالكلام الآن، هذا على الفور بيان الحكم، هذا بيان إيه على الفور، ما ينبغي تأخيره. فأي شيء نقول له طلق السق. طيب، يقول أبدأ بمن؟ كلهن سيصحن يبكين. لا لا، الدور يعني أبدأ يمسك الأوائل اللي تزوجهن ويترك الأواخر، ولا الأواخر ويطلق الأوائل؟ كلهن يقول لا، ما تبي المرأة تطلق، اختار. فلو اختار الأواخر واعترضنا الأوائل عند القاضي، قال كل الدنيا يقول بالدور جات علينا، يسمع لهم الحكم؟ يقول حنا جينا قبل، تزوجناها قبل. ساكين بعض النساء، يعني خاصة إذا كانت المرأة عامية تحتج بما لا دليل فيه. وتصور هذا، تصور من فجعتها أن تقول مثل هذا، قل حنا جينا الأول. طيب، جات الأول جات في الآخر، لا فرق، لا فرق، لم تفرق الشريعة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، وما قال من أولهن من آخرهن. اللهم صل على محمد. كانوا في حياة جميلة ماتعة، وإننا نشعر بشيء منها ونحن ندرس سيرة نبينا في أحكامه في موطأ مالك في البخاري، نعيش أيام حلوة وساعات جميلة. نسأل الله أن لا يغير علينا بذنوبنا، فنحن نشعر بهذه الساعات ونتلذذ للاجتماع هذا لنسمع سيرة النبي في أحكامه، هو أصحابه وكبار العلماء أهل الزهد والورع والديانة. فكيف لو كنتم عايشين في زمن النبي تستفتونه، تطرقون على الباب ويقترب منكم أحد ويسأل الرسول في كل وقار ويرجع إلى أهله ويفتيهم، ما تكون حياة أجمل؟ إيه، لكن مع ذلك جاء في مسند أحمد عن الأسود أو غيره لا يقول أن أحدكم ليتني كنت في زمن النبي، قال فإن أناسا في زمن النبي هم فحم جهنم الآن. فخطأ من يقول كما في مسند أحمد ليتنا في زمن النبي، لكن ذكرت قيد لعله ينفع، ما هو؟ ليتنا كنا في زمن النبي ممن نصره وآمن به. أما الإطلاق كذا أن البعض كان يقول هو لأنكر عليهم هذا التابعي أو كما جاء، قال ليتنا في زمن النبي لحملناه على كتوفنا، ما نخليه نمشي على الأرض، يروح المسجد كذا قدامنا ويمشي بالغزو كذا قدامنا، نحمله على كتوفنا. فقال ردا عليهم يعني لا تقولوا هذا أو لا تقولوا يا فلان هذا، فإن أناس مثل أبو جهل عاصر النبي وكذبه وارتد أناس، فافرح بنعمة الله عليك فضل الإسلام أنك أسلمت ولو بعد وفاتي 1400 سنة، أنك أسلمت تبعت السنة. فلا تطلق القول ليتني، إذن انتبه، القول هذا فيه نظر يقول ليتني في زمن النبي، بل بقيده بقولك ليتني كنت في زمن النبي ممن آمن به واتبعه، هكذا لا تطلق أن في أناس عاصروا النبي وهم فحم جهنم. أنتم الآن تتمتعون دراسة سيرة النبي وأحدكم يأتي من مكان بعيد ليحضر الدرس يسمع النبي كيف كان يتكلم في مسألة الطلاق في مسألة كذا والصحابة، وهم الآن يعذبون من زمن النبي 1400 سنة، النار يعرضون عليه غدوة وعشية كأهل فرعون أبو لهب كل كذبوا النبي الآن 1400 سنة الآن في القبور يعذبون، وأنتم تسمعون سيرته وتنعمون بتصديقه للعمل بكلامه. نشكر الله على فضله، نشكر الله على فضله، نشكر الله على فضله، الحمد لله الحمد لله. الله أكبر، هذه مسألة والله عظيمة، نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه وعلى ما كان عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآن لنقرأ حديث ثابت بن الأحنف، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى في موطئه كتاب الطلاق باب جامع الطلاق، قال عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب.
ثابت بن الأحنف هو ثابت بن عياض العدوي القرشي، ثقة أنه نعم أنه تزوج أم ولد
أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال
ولا شك قد تزوجها، نعم لم يتزوجها إلا زوجها كان مفارقها، فقط أم ولد لمن؟ لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. اقرأ.
قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئت، فدخلت عليه فإذا صيات موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال طلقها وإلا والذي يحلف به، فعلت بك كذا وكذا. قال فقلت هي الطلاق 1000. قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر، فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر. ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني.
هذا الحديث إسناده إلى ابن عمر صحيح، وفيه من الفقه أن الإكراه على الطلاق إذا تم بشروطه فإنه لا يقع معه الطلاق، وذلك إذا خوفه والد الزوجة مثلا فجمع حوله عصابة من الناس وقد دخل بيتا وقال: طلقها الآن ولا ضربناك ضرب شديد لا تحتمله، أو سجناك سجن طويل لا يدري عنك أحد هنا، أو قتلناك. أو قتلنا ولدك ونحو ذلك، فإنه إذا اعتقد قدرتهم على ذلك وأنه لا مهرب له وقدرتهم الفورية على التنفيذ وغلب على ظنه فأوقع الطلاق ليتقيهم ويتقي الإكراه، أو ما لو لم ينفذ ما أكرهه عليه فإن طلاقه لا يقع، لأن المكره لا ينسب إليه فعل. ويروى في ذلك حديث لكن لا يصح إسناده، فإنه من طريق أبو بكر الهذلي عن شهر ابن حوشب، وأبو بكر الهذلي متروك وشهر ضعيف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن لا يصح إسناده، ولكن جاء في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق في إغلاق. حمله البعض على الغضب الشديد الذي يستغلق معه العقل فلا يدري ما يقول، وحمله البعض على الإكراه يستكره فيغلق عليه فلا يستطيع إلا أن يقول أو ينطق بالطلاق لضرب شديد أو كسر أو تكسير عظام أو سجن طويل أو قتل. وقال بعضهم إذا كان جاه أن يهان أمام الناس. المهم أنه ورد في هذا من قول الصحابة أثر، وهو الذي خرجه الإمام مالك في الموطأ، فقال عن ثابت بن الأحنف وهو بن عياض العدوي القرشي وهو ثقة أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ولا شك أنها كانت أمه لسيد وأتت له بالولد ثم فارقها. قال: فدعاني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب. من دعاه؟ ولد عبد الرحمن. فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة. ما هي السياط؟ السياط جمع مفرده الصوت، وهو الآلة التي يجلد بها ويضرب بها. وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه في النهي عن الضرب بالصوت ظلما، صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وذكر منهم رجال معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس. فهذه الصياد الموضوعة كانت موضوعة ظلم، وهو أنه جمعها وضعها وأتى بقيدين من حديد وعبدان قد أجلسهما لتنفيذ الإكراع على الطلاق. والحقيقة هذا العمل ليس بطيب، إذا قال لك الإنسان تعال ولدك في بيتي فيظن الإكرام ويظن الاحتشام، أما يأتي يجد سياط وعبيد للضرب. أي نعم، فينبغي المسلم أن لا يغدر بأخيه. نعم. وإذا قيدان من حديد وعبدان قد أجلسهما، فقال طلقها وإلا. والذي يحلف عليه به فعلت بك كذا وكذا، يعني واضح أول ما يكون سيقيده في يده ورجله. ليش؟ أن الضرب يؤدي ليش؟ الهرب. ثم يتناول العبدان السياط ويضربانه حتى يطلق. فأخذنا من هذا الحديث، لأن ابن عمر أفتاه أنه لم يقع الطلاق، أن الضرب الشديد أنه معه السياط يعتبر إكراها. البعض لا يضبط الإكراه فيجعله مثلا أخو الإحراج، يقال جاني أبو الزوجة وأخوان الزوجة كلهم في مجلس واحد كلهم على نفس واحد، طلق مالك بنت عندنا مالك زوجة عندنا طلق، قال أحرجوني فطلقت، فيأتي يولول عند المشايخ يقول أكرهوني والله، هل هذه ضابط إكراه؟ يقول لك طلق طلق. إن كان تهديد يعرفون، يعرف أنه قادرين عليها، يقول ليلى ما تنام، ويعرفون أنهم قتلوا قبل ذلك أهل قتل، تهديد إكراه إذا غلب على ظنهم قدرته على ذلك. وهذا هدد لكن غلب على ظنه تنجيز ذلك، لأنه يرى القيود ويرى العبدين. فتبين من هذا الأثر أن الضرب الشديد يعتبر إكراه ولو لم يكن التهديد بالقتل. بعض ما يحمل الإكراه إلا القتل. لا. فهذا أحد صوره هنا في الطلاق. فقال قلت وحين استسلم قال هي الطلاق ألفا، قالوا في المكره ينبغي ألا ينويه من قلبه، يفعله اتقاء لكن لا ينويه من نفسه ولا يوقعه. قال طلقه، لأنه لا يطلعون على ما في نفسه، هو لهم لسان يتقي شرهم وضر الكائن منهم، فلن يطلعوا على قلبه، فينبغي في قلبه لا ينوي طلاقه هذا المكره حتى ينجو من الطلاق. قال هي الطلاق ألفا، يعني خلصوني، هي طالق ألف من هذا الإكراه. قال فخرجت، ويبدو أنه يحب امرأته ويريدها وأنه أكره على ذلك، والدليل أنه أول ما خرج أين ذهب؟ أي نعم. قال فدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، اختصر، والمفترض يقول بحثت عن عالم أو عن ابن عمر فأدركته بطريق مكة، فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته، ففيه أن المستفتي يبحث عن المفتي ولا يتكاسل ولو أدى ذلك لمشقة. أن البعض أول يقول اتصلت ببعض المشايخ ما فعل فعلت، هذا تساهل، وإذا بحثت عن بعض المشايخ ما أجابك اليوم يجيب غدا بعد 10 أيام، خطأ تتصرف، تهاون هذا. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو أدى ذلك لنوع مشقة أو تطويل في المدة إلى أن تسألهم. انظر، قال أدركته بطريق مكة، فالله أعلم بعد يوم يومين، المهم أدركه. فدل أنه ينبغي الصبر عند الاستفتاء وترك العجلة مهما كانت المشقة، فأجر السائل على قدر نصبه، وله نصيب من طلب العلم السائل إن فضل طلب العلم لا شك. فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله، فيه إظهار المفتي للتغيظ إذا فعل أو صنع ما يخالف العلم، هذا فيه تأديب. فتغيظ عبد الله بن عمر وقال ليس هذا بطلاق، فنفى ابن عمر أن يكون هذا الإكراه طلاق، فأخذ بذلك أن الإكراه لا يقع به الطلاق بفتوى عبد الله بن عمر، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وقد قال الله تعالى في الكفر، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال فلم تقررني نفسي، صار في شيء من الورع وخاف أن يكون تساهل في الأخذ بفتوى ابن عمر، فلعله أخطأ في نفسه، فقال في نفسه دعني أسأل عالم آخر. فحينئذ نستنبط أنه يستثنى من تعدد السؤال حصول حركة في النفس، لأنه قال لم تقررني نفسي. أما إذا اطمأن للمفتي الأول فلا يجوز أن ينتقل للثاني، لأن الرب لا إله إلا هو. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والأصل في السؤال وهو عبادة، والأمر بذلك عدم التكرار كما قرر علماء الأصول. قال فاسألوا يعني مرة، ولأن الذي يسأل وقد اطمأن للأول يدل على التلاعب، فإنه يريد الأسهل حينئذ، ولكأن الأمر بيد الشيخ أو العالم، فلا يحل له أن يعدد السؤال لكي يختار الأسهل، بل إذا اطمأن يجب عليه أن يعمل بما اطمأن إليه من كلام الأول. أما عذر هذا أنه قال فلم تقرر نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أميرا عليها، أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال فقال علي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر ابن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن. ليش؟ يعتبر التهديد فيما لا يحق له في دين رب العديد أن يهدده به جناية، فالتهديد جناية. يقول: يا فلان اعطني مفتاح سيارتك ولا ضربتك بهذا الخنجر، أبي أروح المستشفى وأرجع لك إياها. فأعطاه إياها وعاره مكرها. هذا التهديد يحسب عند الشرط والمحاكم جناية يعاقب عليها، وإن كان ما ضربه لكن نفذ هذا التهديد. فحينئذ نستفيد ذلك من فعل هذا الأمير أو أمره بأن يعاقب عبد الله لأنه تهدده واستدرجه للمنزل وأتى له بعبدين وقيدين أو قيد وصياط ليكرهه بها على الطلاق. فبين ابن الزبير أن هذا ليس من حقه، وقبله ابن عمر، ولذلك أمر بمعاقبته على جنايته هذه، وأن يخلي بيني وبين أهله. هنا يبدو أن الرجل اطمأن لما سمع الاستفتاء الثاني، اطمأن لهذه الفتوى. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر، وكانت اسمها صفية، وفيه جواز ذكر اسم زوجة الشخص، ونعلم في العصر يستحيى من هذا، لكن في الأصل أن ذلك لا حرج فيه، لا حرج فيه. وإذا عامل الإنسان بالعرف ولا ينوي أن هذا حرام، نعم، فأرجو أنه ما في بأس، لا ينوي أنه حرام، حرام ما حرم الله. هذه امرأة ابن عمر، امرأة طيبة، عملت فتوى زوجها العالم الجليل، وجهزت امرأتي التي نعم تهددها الرجل بفراقها حتى أدخلها علي بعلم عبد الله بن عمر، فدمعة الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. فيه أن الوليمة كانت عندهم بعد إيش؟ بعد العقد. أنه قال الأول قال تزوجتها، طيب والآن بعد أن تزوجها إيش؟ أولم، نعم، فدعوت فجاءني. وكان النبي هذا هديه في العرس، أنه بعد الدخول يقيم الوليمة وليس قبل الدخول كما يفعل الآن، بعد الدخول تكون الوليمة كما دل عليه حديث البخاري في صحيح. قال فدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله، إذن بعد ما دخل عليها فعل الوليمة. هذا هو أمامك الحديث. قال الأثر: أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمة فجاءني. أدخلتها علي، إذن كانت الوليمة بعد الدخول. أما اليوم فاعتاد الناس أن الوليمة إيش؟ الوليمة قبل الدخول. أما أن وصل به من يعتبروها عيب شرعي ومنكر فهذا لا ينبغي. طيب، فاختلف العلماء حينئذ في الإكراه، فذهب الجمهور غير الحنفية أن الإكراه لا يقع الطلاق به، لا يقع الطلاق بالإكراه. أما الحنفية فقالوا يقع الطلاق بالإكراه.
لو أكرهه
وقع، لكن اشترط بعضهم شروط، منها أن يهدده بالإيذاء، شخص قادر على تنفيذ ما هدده به عاجلا كما مر معنا بالضرب الشديد. قالوا إن كان خفيف، إن كان ذو جهة لا يقبل حتى الخفيف، فهو إكراه في حقه. بعض العلماء رأى ذلك، إن كان مضروب ذو جهة، كان كانت له عليه ولاية وسلطة أو عرف يعني بهذا، فإذا لم يكن كذلك وطلق على تهديده لزمه الطلاق، عرف أنه ما يستطيع ينفذ فطلق وتعجل وقع، فينبغي أن يعتقد أنه يستطيع التنفيذ، ولا ينبغي عنده أن يطلق إذا احتمل، بل إذا غلب على ظنه. إذا غلب على ظنه، نعم، ويكون ذلك على الفور، ويكون عاجزا يهرب عنه أو يستغيث بمن يدفع عنه ذلك، وأن يعتقد أنه يصيبه أذاه الذي هدده به يغلب على ظنه ذلك، وألا يكون الإكراه بحق. لو كان الإكراه بحق، رجل يظلم زوجته، رفعت الزوجة للحاكم، فتبين الحاكم الشرعي القاضي أنه محسن عشرتها، وهو يريد يشدد عليها ليطلب إيش؟ الخلع. كل ما دخل البيت، نعم، لوى وجهها وصاح فيها، نعم، ورمى بالصحون، يكارهها عياذا بالله حتى تطلب الطلاق أو الخلع عفوا. فاطلع القاضي بالشهود أنه يسيء عشرتها، وفهم القرائن أنه يريد أن تقول أعطيك مهري وطلقني. فحينئذ إذا قرر الحاكم طلاقها مثلا، فهذا لا يسمى إكراه، حكم الحاكم بحق لا يعد من الإكراه الذي يمنع منه إيش؟ الطلاق، فيكون ذلك إيش؟ بحق. طيب، وذكر بعضهم شروط أخرى. إذن هذا الذي ذهب إلى الجمهور كمالك الشافعي وأحمد إسحاق بن ثور أنه لا يقع ولا يصح. قال الله تعالى: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الأثر يدل عليه، هذا الأثر يدل عليه، خلاف الحنفية يصح طلاق المكره ونكاحه ونذره، نعم، وقول الجمهور هو القول الصحيح، وقد روي ذلك عن عمر وعلي بن أبي طالب في طلاق المكره أنه لا يلزم كما قال ابن عمر وابن الزبير. طيب، قال ابن عبد البر تعليقا على كلام الشعبي رحمة الله عليه: إن أكرهه اللصوص لم يجز طلاقه، وإن أكرهه السلطان جاز طلاقه. كان رأى اللصوص أنهم يقتلونه، فإكراههم سيتم، أما السلطان لا يقتله، ففرق بينهما. والصحيح على كل حال متى ما ظن الإكراه تام فإنه إيش؟ أنه لا يقع. قال الإمام أحمد في ضابط ذلك: إذا خاف القتل أو الضرب الشديد، كما احتج لعله ذهب إلى الحديث من ابن عمر الضرب الشديد، نعم، قال شريح: القيد إكراه، والسجن إكراه، والوعيد إكراه. الحديث اللي بعده: مالك عن عبد الله بن دينار، نعم،
قال الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن دينار،
عبد الله بن دينار ثقة،
أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة.
إيه هذه قراءة أخرى ومعناها أن لا يجمع الطلاق كله بطهر واحد، هذا خلاف السنة. السنة أنه في كل طهر يجري عليها طلقة فطلقهن لعدتهن في قراءة لقبل عدتهن، في كل طهر طلقة. حتى أن بعض العلماء يقولون إذا طلقها وجمع لها ثلاث في طهر واحد أو قال مجلس واحد فإنها تحسب بكم؟ بطلقة. فينبغي في كل طهر أن يطلقها طلقة، أين هذا الطلاق السني، أن يطلقها طلقة نعم في طهر لم يجامعها فيه ولا يطلقها وهي حائض، ينبغي أن يطلقها وهي طاهر. سبحان الله العظيم، يقال أن المرأة في الحيض تتغير طبيعتها، إذا جاء الطمس تدخل في تغيرات نفسية بحيث يصبح فيها من الشراسة وسوء الخلق ما ينبغي للزوج أن يدرك هذا ويحتملها. فلعله هذا من الحكم في اجتناب تطليق الزوجة وقت الحيض، تغير طبيعتها، ما تكون لينة كما كانت، كيمياء البدن تغيرت فأصبح فيها شدة نعم وضعف على الصبر. طيب مالك عن شهاب في الأذان، ها؟ طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحديث اللي بعده مالك عن هشام بن عروة.
قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ابن الزبير ثقة.
عن أبيه
هو عروة بن الزبير ثقة هو تابعي،
أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها 1000 مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق 2 مرات فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق.
الأثر الثاني.
قال رحمه الله عن ثور بن زيد الديلي
وهو ثقة
أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك.
نعم، في ذينك الأثرين، الأول هشام بن عروة عن أبيه، والثاني ثور بن زيد، فيه أن الله سبحانه وتعالى نهاهم احتجاجهم وما احتجوا به من هذه الآية، ناهم أن يكون الارتجاع للمطلق الذي يبيح لهم على وجه الإضرار. قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.
وش الصوت؟
يعني المنبه حطه على جزاه الله خير. على كل حال إذا أراد الرجل أن يرتجع زوجته فلكي ينفعها بالرجوع إليه والقيام عليها إذا طلقها، أما أن يطلقها إيش لكي يمد في المدة فهذا لا يجوز. يعني طلقها حتى إذا بقي من عدتها نحو 3 أيام فتنتهي لتتزوج بغيره، وإذا به لا يرجع أصلا له، وإنما يمنع فيجعلها لا هي التي تحل لغيره ولا الذي هو الذي يرتجعها فتنتفع به فيحصن فرجها، فهذا من الإضرار. والرب سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فالأول كما سمعتم كان الرجل يطلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة فعمد الرجل امرأته فطلقها حتى إذا شاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا أويك ولا تحلين، إذن هذا هو الإضرار، لا أويك بالارتجاع فارتجعك لكن لا أويك ولا أتركك تحلين لغيري فأترك ارتجاعك، نسأل الله العافية. فأنزل الله ذلك. والثاني أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، فإذا من أراد أن يراجع امرأته فيراجعها عن حاجة له بها، وليس فقط أن يطلقها من أجل إيش أن يراجعها من أجل إيش إيه أن يطول في المدة. وقد نهى الله أن يذر الرجل امرأته كالمعلقة، قال ولا تذروها كالمعلقة، لا هي بالذي يأوي إليها زوجها فيجامعها ويقضي وطرها وينفق عليها، ولا بالتي تستطيع أن تنكح غيره، نسأل الله العافية. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعظهم الله سبحانه وتعالى بذلك. الطلاق مرتان، فأين المرة الثالثة؟ فما ذكر الله إلا الطلاق مرتين، فأين الثالثة؟ أجمع العلماء أن قوله عز وجل أو تسريعهم بإحسان هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، هذا بالإجماع يقول ذلك ابن عبد البر وياها أنا بقوله فإن طلقها فلا تحل له، يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأجمع أيضا كما قال ابن عبد البر أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والشرط في الرجوع للأول أن يكون الثاني قد نكح نكاح رغبة لا تحليل، وأن يكون ذاق عسيلتها فحينئذ تحل الأول، لكن إذا رجعت الأول ترجع من جديد بالطلاق بالثلاث طلقات أم ترجع بالإباحة خلاف بين العلماء. منهم من قال إذا رجعت الأول بعد المحلل المشروع يعني فإنها ترجع وتستقبل 3 طلقات كما لو كانت عروس، ومنهم من قال المراجعة كانت لإباحة الثالثة ورفعها، فإذا طلقها أيضا لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. وقد يقال هذا هو الأشبه الثاني، من أجل ماذا؟ من أجل التأديب، فهذا أشبه. كيف يعني تزوج وبعد ما يطلقها نقولها ارجعي؟ وللأشبه بالتأديب والتشديد عليها أن يقال ترجعي، ترفع عنك طلقة فقط بحيث ترجعي، هذا أشبه. طيب، فينبغي إما يمسكها بمعروف حينئذ بعد الطلقتين أو يسرحها بإحسان. نعم، الطلاق مرتان. يؤخذ من هذه الآية يعني المرة ثم المرة يقال مرتان، أنه لا ينبغي أن يجمع عدة طلقات في مجلس واحد، بل كل طلقة في طهر، ولا يستعجل فيطلقها ثلاث في مجلس واحد. فإن فعل فاختلف العلماء، فقال ابن عباس رضي الله عنه كما رواه مسلم في صحيح، كان الطلاق الثلاث في زمن النبي وبكر وعمر، الطلاق الثلاث بواحدة وسنتين من خلافة عمر. فقال عمر لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه فأمضى الثلاث بثلاث عقوبة للناس حينما تساهلوا في إجراء الطلاق فطلقوا الثلاث بمجلس واحد، فأدبهم عمر فجعل الثلاث ثلاث رضي الله تعالى عنه. طيب، الأثر بعده أثر سعيد في طلاق السكران. نعم،
قال الإمام مالك رحمه الله أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك
كان وعلى يذكر عن سعيد وينظر في صحته، قال من قال سعيد بن المسيب فسيبه الله، ابن المسيب هكذا معناه. وسليمان بن يسار عن طلاق، اقرأ عن طلاق ايش؟
عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا.
نعم، اختلف العلماء في طلاق السكران فاجازه عليه وألزمه به جماعة من العلماء، منهم كما تقدم سعيد وهو أعلم أهل زمانه، وهو صهر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسليمان بن يسار ومجاهد والحسن وابن سيرين وميمون مهران وحميد بن عبد الرحمن وشريح القاضي والشعبي رحمة الله عليهم. وقال آخرون إن طلاق السكران لا يقع عليه، طلاق السكران لا يقع، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة راشد، فكان لا يجري طلاق السكران، وهذا ثابت عنه رحمة الله أو رضي الله تعالى عنه. و الأشبه ما ذهب إليه عثمان، والأصح أن طلاق السكران لا يقع بخلاف الجراحات كالقتل والقطع، فإذا قتل السكران قتل، وإذا اعتدى على رجل فشل يده وفقع عينه فعل به، نعم، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى هذا الفعل. وشرط وقوع طلاق السكران أنه يعني لا يقع ثبوت ذلك عنه أنه كان سكرانا، أما إذا ما ثبت فلا ينبغي أن يعول على كلامه لكي لا يدعي أي مدعي ذلك. نعم. وقال ليث بن سعد: كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوع، لا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح، ولا يحد في قذف ويحد في الشرب، نعم، وفي كل ما جنته يده وعملته الجوارح مثل القتل، لكنه يحد في هذا يعني مثل القتل والزنا والسرقة. طيب اقرأ مالك.
عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
نعم، هذه مسألة وهي الإعسار. الزوج أحيانا تضيق به الحال فلا يجد مالا للنفقة على زوجته، فلا يجد قوتا لها ولا كسوة ولا مسكن، أو يجد أحدهما يجد مسكن لكن لا يجد قوت لها، أتخاف الجوع والموت مثلا أو الشدة، وتصبر مدة يقررها القاضي ليبحث عن عمل زوجها أو يستدين، فإذا مضت المدة هذه فهل يفرق بينهما ما دام أن الزوجة طالبت؟ أما الزوجة إذا ما طالبت وكان زوجها صار له فقر فإنه بالإجماع أن تبقى معه، لكن الإشكال لو طالبت فقال سعيد المسيب: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما، وهذا قول جماعة من العلماء أنه يفرق بينهما، وقول لا يفرق بينهما قول الحنفية ورواية الإمام أحمد، الأول عند الشافعية وهي أظهر، ورواية عن الإمام أحمد، وذلك لأمور. قالوا لا يفرق بينهما لأن الله سبحانه وتعالى قال: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. فردوا هذا هؤلاء الذين قالوا إيش؟ قالوا يجوز أو المرأة لا تفترق عن زوجها، لأن الله قال ينفق ذو سعة من سعته. وردوا أولئك قالوا هذه من في الغني عنده على الأقل شيء ولو نصف القوت، لكن ما ليس في المعدم، هذا معدم ما عنده شيء. قالوا لا نفرق بينهما لأن نساء النبي طالبنه بالنفقة فوجد عليهن ولم يقل لهن لكن أن تطلقن، والجواب أنه لا دليل عندنا أنه طالبنه بأصل النفقة القوت والمسكن، فقد يكون طالبنا بشيء زائد فيسقط الاستدلال. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال وصح ذلك عنه موقوفا: تقول امرأته أطعمني أو طلقني. فهذا الحديث حينئذ عمدة هو الأثر عن أبي هريرة، وهو أنه جائز للمرأة التي يتعثر عليها القوت من زوجها أو الكسوة أو المسكن أن تطلب الطلاق، وأنه يفرق بينهما القاضي لذلك، لأنه يقع عليها ضرر ببقائها عنده ولا يستطيع أن يطعمها، فحينئذ حفظت الشريعة على حقها فتنتقل لمن يستطيع أن يطعمها. والأفضل لا شك الصبر والمجاهدة في ذلك. فكان في بيت رسول الله يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله شيء، طعامهم الأسودان. هذه وإن كانت مسألة خارجة، لأن الأصل القوت والإطعام والعدم، ولكن تذكيرا نقول للنساء ينبغي الصبر مع الزوج العشير، فإن هذا أفضل للمرأة. لكن إذا ما استطاع أن تصبر لعدم وجود القوت أو المسكن فلها، فرفعت القاضي، فهو على ما جاء في الأظهر عند الشافعية والحنابلة أنها لها أن تطالبه، قول تابعي كبير سعيد مسيب، وقول أبي هريرة تقول المرأة أطعمني أو فارقني أو طلقني. ونتم إن شاء الله ما تبقى في الدرس القادم، ولقاؤنا بعد صلاة الفجر في شرح المسند. أرجو من الإخوة أن يناموا بكرين من أجل لا يغتروا بالإجازة حتى يحضروا درس الفجر، والأهم منه صلاة الفجر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أسئلة؟ بعض الناس يسأل، يستمع وينشر لكل من وجد له موعظة مؤثرة. هذا سائل من جمهورية الجزائر يسأل عبر الشبكة العنكبوتية. هذا السائل أحسن في سؤاله، أحسن في سؤاله، لأن سؤاله فيه تذكير، لأن سؤاله فيه تذكير أنه لا ينبغي للمسلم خاصة في هذا العصر أن يطلق العنان لسمعه فيسمع من أي واعظ لمجرد أنه تزي بزي أهل العلم وركب كرسي الوعظ وإلقاء الضوء عليه للإفتاء أو للتعليم والوعظ، وذلك لأن الناس ركبوا الأهواء وتفرقت بهم تلك الأدواء، فلا ينبغي أن نسمع إلا من عرفنا صحة اعتقاده ومنهجه، كما روى ذلك مسلم في مقدمته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قاصا قام يحدث في المسجد، فجعل ابن عباس لا يلتفت إليه، فتغيظ القاص فقال: يا ابن عباس، أنا أحدثك بالعلم والحديث عن رسول الله ولا تلتفت إلي. فقال له ابن عباس: ذلك في العهد الأول، كنا إذا حدثنا عن رسول الله أو إذا حدثنا رجل عن رسول الله ابتدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول، ركبوا البدع وما يؤدي إلى مشقتهم بدخول النار وغم الدنيا والآخرة، وهو الإحداث في الدين والتفرق نحلا وأحزابا، قال: صرنا نقول سموا رجالكم، فمن عرفنا يعني أخذنا عنه، ومن لم نعرف تركناها. فالمجهول في هذا الزمان الذي لا يعرف العلماء خطر السماع منها، لأنه قد يكون ذاك الحزب الذي يدعوك لمذهب الخوارج، أو يدعوك لما يدعو إليه هذا الذي أظهر الإلحاد كطارق السويدان أو عدنان إبراهيم، والذي وصل بهم الأمر. أما السويدان فكان مجهولا، لكن عجائز هذا الزمان وشبانه افتتنوا بقصصه وما كانوا يعرفوه، وما زكى أحد من العلماء. ماذا كانت النتيجة؟ سحب بهم، جذبهم بقصة الأنبياء، ثم ما شجر بين الصحابة مع أنه لا يجوز إثارته، وأمر العلامة بن باز بإغلاق السماع لأشرطته، ولا زال الناس يسمعون له ويضعونه في قنواتهم، فآل به الأمر إلى إلحاد لم يتكلم به الشيطان أشد من إبليس. فإن إبليس اعترض على الرب في مسألة واحدة، فقال الله له أسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا. أما السويدان فكان أشد كفرا في هذا من الشيطان، فإنه قنن قاعدة تجوز الاعتراض على الله ولو كل في كل شريعته، فقال في مقطع صوتي معروف، قال لا بأس للرجل أن يعترض على الله، فإذا اعترض على الله ما في مشكلة، وإذا اعترض على رسوله ما في مشكلة، وإذا اعترض على إيش دير الإسلام فلا مشكلة. فهذا الكلام لم يجرؤ عليه أمام الله حتى إبليس، وإنما اعترض إبليس على مسألة واحدة لعنه الله بها لأنه تكبر ولم يسجد لآدم. أما الثاني والمسمى عدنان إبراهيم فلا زال الناس لعذوبة في لسانه وفصاحة في كلامه يتبعون ويهون سماعه وهو مجهول، ولم يزكي أحد من العلماء. ما كانت النتيجة؟ أنكر نزول عيسى آخر الزمان، أنكر المسيح الدجال وجعلها من أساطير الأولين. نعم نسأل الله العافية، كأساطير الأولين. ها؟ نعم. واعترض على الرحمن في خلقه، فقال من كان خلق الإحسان، خلق الإنسان متقن ما في خطأ، في أخطاء في خلق الله، في خطأ في الخصية، ما أدري إيش يقول الخبيث، في خطأ في كذا، مفروض ما يصير كذا، مفروض يكون كذا، وهكذا. إذن استفدنا من هذا أن المجاهيل لا ينبغي الاعتناء بعلمهم حتى يعرف الرجل مسلكهم، فكان الناس يعدون هذا مجهول ولم يروا تزكية العلماء ويغترون به، كانت النتيجة أن أوقعهم في الإلحاد. نعم هذه النتيجة. إذن انظروا كيف كلام السلف مثل البلسم. ابن عباس كان يقول في زمنه 1400 سنة من الآن، فكيف لو ابن عباس عاصر الآن هذه الأحزاب الكثيرة ماذا يقول ابن عباس؟ ليكون كلامه أشد من أول. آخر زمن الصحابة ظهر البدع من الخوارج والمرجئة. نعم فماذا قال ابن عباس؟ قال لما ركب الناس الصعب ذلول، يعني عرضنا عن المجهول لا نسمع منه حتى نعرف من هو المتكلم، ما علمه، فصرنا نتلقى عنه أو نجيز التلقي عنه. فلماذا لا نعمل بمبدأ ابن عباس هذا في زماننا هذا، ونأخذ من منهب، وصرنا نأخذ من منهب ودب. نعم فقد حذر النبي من آخر الزمان فقال يعني سيتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم، وقال وجاء في الأثر أن هناك شياطين مسلسلة في قيعان البحر ستخرج آخر الزمان تمر على الناس المساجد تحدثهم يعني بما لم يسمعوا من العلم لا هم ولا أبائهم بالأخبار المنكرة حتى توقعهم في الفتن. قال فإياكم وإياهم. فعلى المسلم أن يحذر وليقرأ مقدمة مسلم الذي ذكر في صحيحه في التحذير من أخذ العلم من المجاهيل لأنه لا يعرف أمرهم. قال ابن تيمية وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، وخبر الجني غير مقبول وين ادعى أنه زامن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عالم مجهول فقد يكون شيطانا يغري من الإنسان ليشركوا بالرحمن. هل ينكر على من شرب قائما؟ روى الإمام أحمد في المسند أن علي بلغه أن أناس ينكرون على الشرب قائم، فقام وشرب قائما ليبين أنه جائز، لكن الشرب قائم مكروه كراهة شديدة، يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له أترضى أن يشرب معك هر؟ قال لا يا رسول الله. قال لقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. وقال الذي شرب قائما قئ قئ. وقال من شرب قائما فليستقي، وزجر عن الشرب قائما. ولكن لما كان كما خرجه الترمذي في الشمائل يشرب قائما وقاعدة، وشرب من زمزم قائما، فدل ذلك على أنه كما قال قرطبي وغيرهم جماهير العلماء قالوا أنه مكروه كراهة تنزيه وليس تحريم كما قالت الظاهرية أو غيرهم. ويكفي فهم السلف، فإن علي نعم شرب قائما وهو يظهر راوي الحديث ولم ينكر عليه أحد وهو خليفة راشد، فنفهم القرآن والسنة فهم السلف. فلما لم ينكر عليه أحد يصعب علينا أن نقول تعاطى هذا الخليفة الراشد الشرب قائما وهو محرم، وبقي أصحابه لم ينكر عليه أحد وهو محرم. أما إذا قال قائل لكن الألفاظ شديدة مثل زجرة، أقول زجر النبي عن الدفن بالليل، والنبي نفسه دفن بالليل، دفنوا الصحابة بالليل. قالت عائشة وغيرها ما سمعت إلا صوت المساحيل يحفرون قبر رسول الله يعني بداخل حجرته. نعم، فهذا يعني يدل على الكراهة الشديدة لا تصل إلى التحريم. وقوله من شرب خالف الاستقي، فالاستقاء هنا الاستحباب ليس الوجوب. له أن يعني يعلم ويقول ما ترضى اشرب هر اشرب قاعدا. فالآن عمر ما قال لي عثمان أي ساعة هذه؟ فالذين قالوا حينئذ بأن غسل الجمعة مستحب وقالوا لم يرجعوا، فحينئذ قالوا أمره وعلمهم الناس أن يأتي شيء مستحب. قل اشرب قاعد يا أخي، إن دام الإنسان يفهمون الإنكار أنه أخو الزجر والضرب والشتم، لا، النصح، اشرب قائما يا أخي، لأن النبي ما سبه ولا شتمه. لكن من كان في حالة الكراهة لا يشدد عليه مثل ما لو فعل محرم. الأكل قائما يقول أنس أشد، زجر النبي عن الشرب قائما، أنس يقول، قال والشرب؟ زجر النبي عن الشرب قائما، قال والأكل؟ قال أشد. وقد ذكرت وكان هنا أخ يعني فاضل ذو شيبة والظاهر أنه من الأردن، عندهم عادة قبيحة، كنت ذهبت إلى دمشق بالسيارة قبل فترة ودخلت حدود الأردن ومريت بعض المحال فوجدت عندهم عادة قبيحة وأنا ذاهب إلى الشام، يضعون اليد اليسار خلف ظهورهم وتحلقون قائمين على طاولة فيها منسف ويأكلونهم قائمين، فلماذا لا يجلسوا؟ في الأكل قائما أشد من الشرب قائما، الشرب قائما من فعله شرب معه إيش؟ شيطان. هل من السنة أن تعمل وليمة بعد الدخول؟ نعم، هذه السنة، جاء في صحيح البخاري أن النبي أولى بعد الدخول، ترى لها يعني لذتها وطعمها كما يقال. فرح الرجل بزوجه ودخل عليها فيأتيه من الفرح والسرور ما يجعله يحب الوليمة ومجيء الناس وإعلان النكاح. لكن الآن عكس، يذهب طعمه، يقول لك إيش وليمة بعد الدخول؟ نعم، يعودون هذا من الفشل العرفي، يقول إيش الفائدة بعد ما شاب والدور كتب أي. وبعدين من قال وليمة لابد تكون في الليل وفي منتصف الليل الكوشة والزفة؟ كل هذا من الشيطان لينام الناس على صلاة الفجر. والله رأيتهم أذلاء، نعم أذلاء، لا والله مسلمين لا يعطون الجزية عن يدهم صاغرين أمام الأراس أمام صلاة الأفراح، تلثم أحدهم ينايم الساعة 2:30 والزوجة جوا في الداخل، ليش هذا كله تعذيب؟ يعني لازم تشوف الزفة، وإذا ما شافتها نكدت عليه عيشته، لازم تشوف. هذا هو الشرع. أليس النبي قال في الذي نام عن صلاة الفجر بال في أذن الشيطان، طلعت عليه الشمس، طلعت عليه الشمس ونام ولم يصلي لا الليل ولا الفجر، فقال ذلك بال الشيطان في أذنه. لماذا تؤهل هذا الزوج المسكين ليبول الشيطان في أذنه لتستمتع هي؟ فلا يجوز والله طاعتها. ينبغي للرجل أن يكون قيم على زوجته. النساء قوامون على أنا والله من كثرة الله أعوذ بالله، والله كيف نطقتها أنا، قلت النساء، الرجال قوامون على النساء. وقد وصل به البعض، وقد شهدت هذا، نصحت بأن أنصح أحد الذي افترت منهم الزمام وصارت المرأة هي القائدة في البيت، فذهبت لأنكر عليها، تكلمت معه وذكرت له الآية ليقوم بالعمل بها. إنكار المنكر عام يشمل حتى هذا الفرد، وهو أن يلزم الرجل بقوام على المرأة لأنه سيدها، ينفق عليها بما أنفقه، فلا يجوز أن يتنازل عن هذا وليس هو حق اختياري. فقلت له أن الله أمرك يا فلان بالقوامة، يعني حرام عليك تضيع البيت، ولكن المرأة هي السيدة، هي اللي تحاسب وهي اللي تفعل، وأنت خاضع هكذا تديرك المرأة. فوالله إنه فاجأني بقوله أليس القوامة حق من حقوقي؟ نعم، قال فأنا أعطيته لأم محمد، يعني الزوجة عنده. فلا شك أن هذا حرام عليه، ويذكرني هذا بالخلافة. فإذا الله قمص إنسان إمارة فليس له أن يقول للناس سووا مظاهرات علي أنا سامح لكم، اخرجوا عن طاعتي أنا سامح لكم، لأن هذا حق لازم لا يجوز أن يتركه. حرام، وهذا منتشر في بعض البلدان، تقول أتزوجك على شرط أن تكون العصمة بيدي، هذا لا يجوز لأنه يخالف القرآن. كيف يكتب؟ ما يجوز يكتب هذا، هذا شرط باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب الله هو باطل. هذا موافق كتاب الله ولا مخالف؟ مخالف. ما الآية خالفته؟ الرجال قوامون على النساء. فإذا جاء شرط يخالف القرآن فهو لاغي، فلا يحل المرأة أن تقول العصمة بيدي. الله حكيم لما جعلها العصمة والقوام بيد الرجل، لأن المرأة كما قال الله عنها، كما قال رسول الله عنها صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من إحداكن، فإنه خلقنا من ضلع، وعوشي في ضلع أعلى، عوج في لسانها، قدارها تعيش بها، فلو مسكت الطلاق يقال. وكانوا يذكرون أباءنا أو أمهاتنا قديما بعض القصص، أن زوجا دخل على زوجته واختبرها، وكان من جهلها أنها صدقته، وكان الشرع بيد الحكومة، الشرع بيد الله، والحكومة هي مطبقة للشرع ولا. فدخل على الزوجة، الرجل كالحزين المهموم، يقول جعل الطلاق بيد المرأة فصدقت. نعم، فلما اعتقدت أنها ملكت هذا الأمر لا تتركه في شيء إلا وقد تردته الكنيس ولا طلقتك إلى آخره، فصارت تجتره من عمل لعمل كل تهديد بالطلاق. فعلم حينئذ أن الله حكيم عليم لما جعل الطلاق والقوامة فيه بيد من أخذ بالساق وهو الزوج. الرجال قوامون على النساء. فبعض الرجال تخلى عن ذلك بزعم أن ما أبغى أسوي معها مشاكل. إذا ما أنت بقدر على قد المسؤولية والحياة الزوجية فلا تزوج، كنت تعرف أن الزوجة هي التي ستقودك، أنت ليس بأهل أن تفتح بيت إذن. نعم، حتى أن العلامة الألباني في شيء طارئ أنكره جدا، مع أنه شيء قد يحدث، وهو قال أن رجلا صار بطالا لا عمل عنده، وكانت امرأته مدرسة أو عندها إيش راتب، فصارت هي لتنفق. فقال السائل للشيخ، فكان الرجل هذا الطيب ابن الحلال يعني يمسك لها عيالها ويرضعهم ويغسل الحفاضات والغسيل وما يتأخر الغداء، فتأتي المرأة من عملها منهكا فيقدم لها الغداء، نعم بطيب نفس ولا يعصيها في معروف. فالمقصود الشيخ غضب فقال هذا قلب للنظام الإلهي، أن يصبح الرجل هو الداية في البيت، يعني هو اللي يغسل وهو اللي الطعم وهي تذهب للعمل. فقال هذا خطأ، فينبغي للرجل أن يحمل المسؤولية. فهكذا المرأة تستهين به إذا صارت هي تنفق عليه، نعم ستكون السيادة لها، لأن العصب الحياة بيدها المال. فليدع الرجل الاستغناء عن الوظيفة من أجل المرأة ويجعلها هي تنفق عليه، بل قال الرب ما أنفقه، فليدبر عمل يصير هو المنفق فيه. حتى قال العلماء إذا صارت هي تنفق وهو ما ينفق لعجزه وبطالته، يصير كل اللي أنفقته هي عليه ديون عليه يسددها، لأن النفقة من حقها فينبغي أن يسددها. ليش قالوا هذا؟ لا يبقى في قلبها إيش؟ أو من فوائد ما قالوه، لا يبقى في قلبها رياسة عليها، يقول أعطيتك يوم كذا ما يكفيك، ويظهر ذلك عند الخصومات، ما يظهر عند الخصومات والمنافع فيك. نعم، هذا من دعوات الغرب، دعوة للمساواة. هذا لا شك حكم غير ما أنزل الله. هل الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث؟ هل ساوى بينهم في السيادة في البيت؟ هذا قانون غربي كافر طاغوت لا يجوز الحكم به، ومن لم يحكم أنزل الله فلكم كافرون. هذا ظاهر، ولذلك ينبغي للرجل أن يبقى هو السيد. ست لا يجوز القاضي أن يكون، لا ينبغي للقاضي أن يكون امرأة. أنا مو من عمل النساء في عهد السلف، ما كانت القاضي، حتى عائشة عالمة جديدة ما تفضلت القضاء، هذا عمل النساء، القضاء عمل الرجال. الخلع صحيح، لكن كيف يحكمون به؟ هذا ينظر فيه، فإن كانوا يحكمون به غير ما أنزل الله هذا أمر الخلع، أن تطلب المرأة أن تعطي الطلاق في مقابل إعطائه المهر، هذا صحيح. فقد محاكم غير الشرعية قد تحكم ببعض في فقراتها بمذهب المالكية مثلا، يوجد هذا، أو الحنفية يوجد هذا، ما يكون حكمهم كله غير ما أنزل الله. نعم، يقلدون بعض في الأحوال الشخصية، قد يقلدون مثلا المالكي أو بعض أفراد، سبحان الله كيف يضطرون إليه. ما هي الأخطاء في قراءة الفاتحة؟ كثيرة، لكن أعظمها ما هو كثير متفشي، اهدنا الصراط المستقيم، يعني بدل التاء يقول طاء مستقيم، هذا باطل الصلاة، لأنه لابد أن يقرأ بكل حرف اهدنا الصراط المستقيم، ليس المستقيم بالطاء، تبطل الصلاة هكذا. ويقول إياك، وهذا شرك، ويقول إياك بالتشديد، ويقول اهدنا، هذا من الهدية، ويقول اهدنا وليس اهدنا، اهدنا معناها أعطينا هدية يا الله، هذا يبطل الصلاة. وهكذا فيها أخطاء، تشديد في الصاد الأولى، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، التشديد في الصاد الأولى، والثانية لا تشديد فيها، والضاد تختلف عن مخرج الضاء، فلا يقول الضالين، يقول الضالين، ويشدد على اللام، عدة أخطاء تعرضنا لها في درس. هل الطلاق عند حدوث حادث من قدر الله؟ كله من قدر الله، حتى الطلاق مقدر في هذه الساعة أن يطلق امرأته. بعض الناس قسموا الأمر قسمين، تقول له هذا من قدر، تقول مو قدر، هذا مش يعنون الجهلة، يعنون أنه أمر وقع باختيار فلان مو قدر. فحينئذ لابد أن تستوعب هذه المسألة. لحظة، لابد أن تستوعب هذه المسألة، هل الإنسان مخير أم مسير؟ الإنسان مخير ومسير، فما كان له فيه اختيار فقد خير فيه كصلوات الجماعة، أما ما وقع فيه عليه من الأمراض والفقر وقد بذل السبب فهو لا حيلة له فيه، مع أن هذا يقال ففيما يحصل له من ذا وذا كل بقدر الله. فقد خرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر ما كتب مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم، فالطلاق يحدث إذن بقدر الله. طيب، أيوة، يا أخي لا، هو خاف من إيش؟ أنا أقدر يعني ورعك، لكن ما كان لك أن تفسد مالك. إيش قال؟ قال في قرآن، فماهن عليه وقد جاءت النجاسة أنه يتنجس الجوال وفيه داخل القرآن، فرش فيه غسله، لكن يقول أنا ما أتلفت، شلت البطارية. طيب وين شلتها؟ فالماء يضر جوالك يا أخي، ها؟ وصار سليم؟ إذن هذه يعني قد تكون كرامة. إلا أن يفتون أصحاب الجوالات يقول هذا ممكن ما يكون خالق، لأن حقيقة أن جوال نعم آخر جوال أنزلوا يختص الماء لا إشكال، لكن يبدو جوالك هذا ليس إيه خلاص، يعني الأمر ليس خارق العادة، لكن لم يكن يجب عليك، لم يكن يجب عليك إذ صار فيه نجاسة أن تغمس في الماء. لما؟ لأن هذا القرآن صار مبدد ليس مكتوب، صار في عالم الإلكترونات، ما يكون في عالم الصفحات إلا إذا استدعيته، فحينئذ ما كان عليك ضير لحتى لو صارت النجاسة، وديه للرجال هو يبعد النجاسة عنه بالأساليب حتى ولو، لأنه مبدد في عالم الإلكترونات غير مرئي، إنما المنهي عنه المصحف، المصحف اللي مكتوب فيه، لكن هذا محول إلى شكل آخر من الإلكترونات والموجات الكهرومغناطيسية وكما يسمونها غير مرئية، بعمليات ترى، من غير عمليات ترجع إلى عالم الخفاء، فلا حكم لها. نعم، وكان ابن حزم يذكر هذه المسألة المهمة وفيها فائدة واستفدت منها أنا، يقول اعلم أن هذا العالم جواهر، هذا جوهر المطاط، جوهر الألمنيوم، جوهر الجبس أو الخشب، وكل جوهر فيه صفة، وعلى إثر تلك الصفة سمي باسم، سمي الخشب، سمي الكلب، سمي بحسب الصفة. قال فإذا تغيرت الجواهر تغيرت الصفات تبعا لها، وتغيرت الأسماء تبعا لها. من فوائد استفدتها في هذا، الكلب إذا سقط في مملحة فتحول مع الأيام من كلب إلى ملح، فلم تصبح له جزيئات الأولى، فهل يبقى يغسل الرجل 7 مرات؟ لا، لأن الكيميائيين حكموا أنه تفاعل وتحول جزيئاته إلى شيء آخر غير الصفة الكلبية. كذلك الجوالات، هذا مصحف، هذا جوال، فجوهر المصحف وصفته واسمه غير اسم الجوال، فلا يسمى مصحف، فحينئذ لا يجب أن تغسله وتخاف وتقول ما أدخل مع الخلاء، كل هذا لا يأخذ حكمه. مفهوم؟ طيب، نلتقيكم إن شاء الله. إسمال الثوب حرام، واليوم أعجبني أحد العسكر معنا بالهيئة الأمر المنكر، حيث أن بنطاله فوق الكعب. الذي أعجبني فيه أن بعض الطلبة يدرسونها عندي أشكل عليهم البنطال، يقول ما الدليل أنه فوق الكعب؟ فرأيت أن هذا مع كوني بعيد الحلقات يعرف هذه المسألة أعجبني، حيث أنه عرف ذلك بالنص العام، ما جاوز الكعبين في النار، فيدخل فيه البنطال ويدخل فيه الثوب والإزار، فلا يجوز أن يسبي البنطاله تحت الكعب يرفعه ولا ثوبه. لا، هذا ما فعله بكر، من كان عنده بنطال ولبس اللبس الشرعي، اللبس الشرعي يقول ابن باز أن ترمي عليه القميص حتى لا يتحجم مثلا السجود، فصار يرتخي وينزل وترفع وتتعاهده. فأبو بكر لما شعر النبي أن يفعل ذلك خوفا من الله قال ليس أنت بيش من يفعله كبرا يا بكر، إن صفة أن يرفع دائم يمسك ثوبه، أما اللي يسبله وتاركه غير تعاهد هذا صفة المتكبر. نعم، عياذا بالله. حلق اللحية مكروه ولا حرام؟ حلق اللحية حرام وليس مكروه، فحرام على الإنسان يحلق لحيته. النبي قال أرخوا اللحية فويش الشارب، هل الأمر الكراهة ولا للاستحباب الوجوب؟ لأن القرآن جاء والسنة بلغة العرب، والعربي في قديم وقت الجهل إذا قال لخادمه اسقني ماء فتأخر عليه وتلكأ ضربه، فالقرآن لما قال لنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صار الوجوب والاستحباب. كذلك قال أرخوا اللحى وجوب الاستحباب وجوب، فمن حلقها فقد عصى الله في أمره، فلا يجوز حلق اللحية. نعم، ونتعجب من حلق اللحى، أنا أعتقد أنهم يريدون الجمال العرفي، الجمال يتعارف عند الأكثر أن يكون حالق لحيته حتى يكون يعني على شكل أجمل وأكثر أناقة. أنا أتحدى شخص يأتي بتقويم أحسن مما خلق عليه الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ألم يحلف الله على هذا؟ كيف ما تصدقه بعملك؟ قال والتين، يعني أقسم بالتين يا عبادي، والزيتون يعني أقسم بالزيتون، وطول السنين أقسم بطول السنين، وهذا البلد الأمين أقسم بمكة، أقسم هذه الأربعة على إيش؟ بهذه المقسومات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فبعد هذه الأقسام كلها ولو أنه أخبر بغير قسم لصدقناه سبحانه، تأتي وتعتقد أن الله يأمرك بشيء وهو إعفاء اللحية من طريق رسوله، ويذكر اللحية في القرآن سبحانه، فيكون هذا الذي فرض عليك يجعلك من المشوهين، فيعارض كلامه بأمره؟ كلا، فنؤمن أن كمال التقويم وجماله في إعفاء المسلم لحيته. لحظة، خلنا نكمل. ولذلك اتفق العلماء على تحريم حلق اللحية، بل كانوا يشددون في ذلك على من حلقها، ولهم أخبار في ذلك وكلمات شديدة في من حلق اللحية، وهي كبيرة من الكبائر الأدمن عليه، كل يوم يحلق كثيرة من الكبائر. ها؟ لو طلبت الدولة حلق اللحية لأطيعهم، لأنه جاء في مسند أحمد عن علي رضي الله عنه إيش قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا تطيعه حتى لو شددوا عليك، اصبر عليهم، لا تشدد، لا 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 تطيعهم إلا إذا خشيت الإكراه، وهو الضرب الشديد، السجن الطويل، هذا إكراه، لا إكراه في الدين، التهديد بذلك. ها؟ لا، على كل حال
يعني يكتبون على من عنده لحية إرهابي. طيب أنا أشوف مصريين عندهم لحى، ها؟ هم كلامك. شوف عندي اثنين مصريين هنا، ثلاث، أربعة. هل يحصل لكم إذا، ها؟
أرأيت أن الله كيف قال؟ ما قال؟ قال: ومن يتق الله. شوف لما الإخوان صبروا تركتهم الدولة، لأن الله وعد وأخبر، ولن تجد أصدق من الله قيل. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بل العلامة الألباني يقول: لا يجوز أن تطيعهم حتى يكون هم يكتفون يدك ويهجمون على يدك ويحتقوها. هذا كلام الألباني. ها؟ التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور، يعني على علم من الله، تبتغي ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور الله، تخاف عقاب الله. فأمرك الله بإعفاء اللحية من تقوى أن تعفيها، أمرك بغض البصر، طلعت مذيعة في المسلسل أو في التلفزيون تغض بصرك، تريد أن تكذب على صاحبك لتأخذ ماله، فتنهى لسانك على الكذب خوفا من عذاب القبر، عذاب النار، هذه التقوى. نعم. أوجب عليك صلاة الفجر في جماعة تحضر، أوجب عليك سماع العلم تحضر الدروس عشان تسمع الله ما يريد منك من أحكام. فمن لا يتصور إنسان تقي ولي لا يطلب علم، يبعد أن يكون ولي، لأن من أعظم أول ما أمر الله به أن يطلب العلم ليعرف كيف يتدين له. فإذا ما طلب العلم وصار جاهل وهو يعلم وجوب طلب العلم فليس ولي، الولي هو الذي يتقي الله، ومن أعظم تقوى الله طلب العلم. وإذا صار ولي يجيب الله دعاءه ويشرح صدره وينشر في العالمين محبته. نعم. ها؟ أيوة. الله يجزاه خير. سمعت كيف؟ ما ترك شيء، ما ترك عبد شيء لله إلا أبدله الله عيش خيرا من دين ودنيا. الأخ اللي راح في شركة ربما ما عاد يصادف الفتن، يعني دين ودنيا، لأن الإنسان الطيار تدخل المضيفة عنده وتغريه وتعطيه يعني القهوة، وفتن عظيمة الطيار يواجهها. الآن راح في شركة والأجر أكثر عنده. ها؟ تحديد اللحية خطأ، اللحية ما جاء فيها الإذن كما قال الإمام أحمد بعد القبضة. قال الإمام أحمد كما في سنن الخلال: إرخاء كإرخاء ابن عمر بعد القبضة، مو قبل القبضة. تحديد اللعب باللحية ما يصلح تحسين هذا. ها؟ إيه هذا ما يسمى لحية، طلعت هنا له أن يأخذها كما جاء ابن عمر أنه أخذ شعر صدره، وأخذ بعض الصحابة الشعر من وجنتيه أو من رقبته، وكان العلامة الألباني يأخذ الشعر على رقبته، رقبة هذا ما تسمى لحية، لكن اللحية من حذر منها. فكيت لا، القبضة خلاص، ما جاءت قبضة سيبها. لا شك أنه أدنى من الذي حلق، لكن النبي قال أرخو، فهذا خالف أمر النبي. إيه؟ يأخذ كذا وما زاد يأخذها. نعم.
إيه، فهذا تسمى وجنة، ما تسمى لحية إذا طلع عن الشعر. فله أن يأخذ، ابن عمر ثبت أن أخذ بالمقراض شهر لحيته، فالشعر لم يسمى لحية، من هنا ما يسمى لحية، خذ من هنا حتى تطمئن أنك يعني وصلت لحد اللحية تترك، فهذا لا بأس به. لكن أن يأخذ من اللحية خلق الله غلط. لا لا باطل، باطل طول لحيتهم. جي واحد خارجي لحيته نسرتها كلب من كلاب النار هذا، ولا يقول درجات الناس في الجنة على قد لحاهم. وش عملوا هذا؟ لحظة، هذا باطل من غير نظر في السند، لأن طول اللحية وقصرها خلايا، من الذي يخلقها ويفطرها؟ خلقها وفطرها. يعني معنى ذلك أن الإنسان اللي يكون مش عراني يعني لحيته تطول، خلاص حط رجع على رجل فقط يصلي. ها طيب، لماذا كان ابن عمر يأخذ بعد القبضة؟ لا لا، أصلا أهل الجنة مرد، هي جرد ما لهم لحى، هذا يمكن متفق بين العلماء عليها. أنا استغربت قلت أيه، يقول يعني كل واحد الجنة غرائب هذا اللي صحيح. زينك سألت. لا، في واحد قاص كنت أرد عليه بالجنوب، خوف الناس، قال لهم يعني من حرم شرب الخمر في الدنيا على وزنها، من كان يشرب الخمر في الدنيا لم يشرب الخمر يوم القيامة، هذا صحيح. قال واللي يحلق اللحية في الدنيا طول لحية في الجنة، هذا ما له دليل، هذا ما له دليل. نعم، إذا شاء لا بأس، إذا كان ضايق ولا. لكن ليش إذا كان ما في داعي له؟ لأنه يتصور أنه ابن عمر لعله كان في حر أو شيء يحتاج إليه، أما تجمل فيه نظر. إيه تجمل هكذا من غير حاجة، ما أظن أن الرجل يهوى التجمل هكذا، لأن هذا الصدر العالي صفة النساء. نعم طيب، سبعتين هذه يتركها، أن عمر ثبت في الموطأ مالك سنة صحيح أن كانت له سبالتان، وكان إذا غضب فتلهما ونفخ، فحينئذ تأخذ من الشارب الذي نزل على الشفة العليا وتترك السبالتين، هذه السنة. وكان على ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لعله يعني من حذر من الشارب، على أن نفهم القرآن والسنة فهم السلف، فعمر كان يترك هذه ويأخذ ما على الشفة، لكن لا يتصور لا شك أن يفعل بها مثل الشوارب، مثل ما يقول أبو الصياح يعني يفتلها كذا ويعبث بها، هذا تشبه، لكن يأخذها كما هي عادة أهل الحديث، يأخذون هذا ويتركون ما زاد مع اللحية ما في مانع. لكن لو قطعها هل يحرم؟ هذا فيه نظر، لأنه لا يسمى لحية، هذا فعل عن عمر، فعل ما يدل على الوجوب، ترك عمر لها فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. هذا هو المطلوب. يعني النبي أخذ سواك وضعه على شفة المغيرة من الأعلى وقسمها زاد، هذه السنة. قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، يعني بعض شارب، ما قال شاربه، لكن ابن عمر وغيره كان يأخذ من شاربه حتى يتبين اللحم يكاد، فلا يحلق الشارب، حلق الشارب مثله يعزر عليها، لأن الله خلق الشارب ليش؟ لحكمة، فتشويها تحلق الشارب، وخاصة أولئك الذين يعبثون بشواربهم فيأتون بأشياء غريبة، فأحيانا يحلقون من هنا وهنا ويبقى الشارب النص كالإبهاء، وأحيانا يأتون من أعلى، وهذا أراه منهي عنه، يأتي من أعلى كذا ويأتي كالمثلث هنا، أو من الجميع ويأتي كالخط فوق الشفة، وبعضهم يعني ذكر علة غريبة، فرأيت يحلق شاربه فقال ابتليت، المسافة بين الشفة الأعلى وأنفي طويلة، فحطيت شارب يطلع شكله، يعني الله خلق كل خلق مناسب له، ما تخترع بحسب رأيك، الله خلق لك الشارب الموافق لك، خلق لك الحاجب الموافق، فحلق الشارب تعطيه للحكمة، كما خلق لك حاجب لحكمة خلق لك شارب لحكمة، فحلقك له وإهدارك له تعطيه لهذه الحكمة، ومن ذلك حلق العنفقة، العنفقة هي تابعة للحية، فلا يجوز حلقها، العنفقة هذه لا ينبغي العبث فيها حلقها، نعم. وفي هذا المرة طولنا شوي لأن فترة شتاء، والشتاء يطول فيه الليل، ونستأذنكم، وغدا إن شاء الله بعد الفجر نلقاكم في درس المسند، وأنا أعجب ممن عرف أن المسند فيه 40,000 حديث ويمر على معظم السنة وهو يتقاعس عن حضوره والاستفادة منه، فآمن من الجميع الاهتمام بهذا الدرس، وسيما ونختم الدرس على وقت لا يعارض العمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.